الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها الأبناء والإخوة والأحبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. العنوان إذن: العدل أساس الملك. عنوان عظيم، مقاصد القرآن بيّنت هذا العنوان، بيّنه رب العالمين بأساليب متفاوتة، وبيّن أهل العلم الذين تدبروا كلام رب العالمين ما فهموا بأفهام صحيحة من هذه الأساليب المتعددة في القرآن. الله جل وعلا أمر بالعدل، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أوامر ثلاث، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وبضدها تتميز الأشياء. أمر بالعدل وهو توفية أصحاب الحقوق حقوقهم، وفيه ما يتعلق بالشخص نفسه، لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: العدل استواء السريرة والعلانية، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، أن تكون سريرة الإنسان أحسن من علانيته، لأن العلانية يتطلع عليها الناس، وربما يحاول الشيطان مع الإنسان أن يرائي الخلق بعمله، فيكون العمل المعلن دائما أكثر روابا من العمل المختص بصاحبه سرا. فإذا كانت السريرة أحسن من العلانية كان الإنسان صاحب مرتبة سامية. وكذلك نهى عن أن يحمل الإنسان التشفي من غيره على عدم العدل، قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا يدل على أهمية العدل، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم، وهو ما يحصل بينكم وبينهم من الشنآن والشر، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل خلق الله، وكان كما بين: أخشى الناس لله وأعلم الناس بحدود الله، صلوات الله وسلامه عليه. وربما يبلغه الكثير من الشر من الإنسان فلا يمنعه ذلك من دعوته إلى الله، وأحب شيء إليه أن يعلن هذا الإنسان دخوله للإسلام، فإذا فعل تهللت أسارير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلام عدوه، لأنه يكون له ذلك مفتاح خير ينجو بسببه من نار جهنم وغضب رب العالمين. وهذا أحب شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة كان معروفا بالشدة على المسلمين، وأبوه قبله هو فرعون الأمة، وهو أشد خلق الله بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل كذلك حتى مات. لما فتحت مكة خرج عكرمة فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب في سفينة بحرية متوجها إلى إفريقيا، يريد أن يجعل البحر الأحمر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السفينة ضربتها الرياح، وعادة السفينة إذا ضربتها الرياح غالب أمرها أن يموت من فيها ويغرق. فسمع الكفار يقول بعضهم لبعض: لا تسألوا في هذا الوقت غير الله، فإنه لا ينفعكم في هذا الوقت غيره. فقال عكرمة: وهذه بوادر هداية من رب العالمين. قال: إذا كان لا ينفع في البحر غير الله فإنه لا ينفع في البر غيره، ولئن أنجاني الله لأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأبايعنه ثم لأجدنه رؤوفا رحيما. فأنشاه رب العالمين ورجع إلى مكة، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير أمان، ولما دق الباب وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه نظر البعض منهم من وراء الباب فقالوا يا رسول الله هذا عكرمة بن أبي جهل، قال افتحوا الباب فإن أراد خيرا قبلناه وإن أراد شرا قتلناه. وقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لما فتح الباب وجمع تلابيبه بيده وقال أما آن لك يا عكرمة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهد عكرمة شهادة الحق فتهللت أسارير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلام عكرمة. أصل عظيم من أصول العدل ومحبة الخير للخلق. كذلك قال جل من قائل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى، أي لا يحملنكم ذلك على العدوان، وهذا هو العدل. وكونه أساس الملك وهذا بينته الأدلة، ومن أوضح هذه الأدلة الحديث الذي سمعتم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. والمقسط هو الذي يعدل في نفسه ويعدل في غيره، وهو من أقسط الرباعي. ومن عجائب اللغة العربية أن الاشتقاق يتحد ويختلف المعنى كثيرا بالوزن، فأقسط الرباعي هذه من العدل، واسم فاعلها مقسط وجمعه المقسطون. وقسط الثلاث من الجور ضد العدل، واسم الفاعل منها على وزن فاعل كما قال ابن مالك رحمه الله كوزن فاعل اسم فاعل شعلا من الثلاث الذي ما وزنه فعلا، معناها قسط اسم فاعلها قاسط. والله جل وعلا قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لأنهم أهل الجور والشر نعوذ بالله. فالمقسطون إذن على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في أنفسهم وما ولوا. والذين يكونون عن يمين الرحمن يتحد المعنى مع الحديث الذي ورد فيه عن يمين العرش، لأن الله جل وعلا مستو على عرشه وأصحاب اليمين هم الذين عن يمين العرش وهم أهل الخير، وهم الطائفة الثانية ولا أعظم منهم منزلة إلا السابقون فقط إلا السابقين فقط ولا أعظم منزلة منهم إلا السابقون فقط. وبين رب العالمين ما أعد لهم من الخير. فإذا الإقساط من أعظم المراتب والمنازل. ومن الناحية التجريبية تلاحظون مسألة مهمة، وكان الشيخ بداه للبصيري رحمه الله يرددها على المنابر، أن الدولة تقوم على الكفر ولا تستقيم على الكفر ولا تستقيم على الظلم، وهذا صحيح. ولذلك تلاحظون الكفار من حولكم استقامت دولهم واستقامت أمورهم وقلت فيهم الانقلابات وحكموا أنفسهم بقوانين سنوها ولم يحكموها بشرع رب العالمين، لكنهم كانوا يوصلون الحقوق إلى أصحابها فلذلك استقام ملكهم. وتلاحظون أن المسلمين الذين فشى فيهم الجور والشر واعتداء بعضهم على بعض ترونهم لا تستقيم دولهم، يفتخرون بثقرفة شارع وتعبيد طريق، ولكنهم لا يشمئزون ولا يخافون على أنفسهم من ظلم غيرهم من الاعتداء على أصحاب الحقوق وانتزاع حقوقهم منهم، ولا يحفلون أيضا بالرجوع إلى الحق، لأن العدل هو الزمام الذي يقاد به المسلم إلى الخير وهو أساس هذا الملك. ولم يحمل أهل الجور على هذه المواقف السيئة إلا رغبتهم في الملك، ولكنهم لم يأتوا البيوت من أبوابها، ومن لم يأتي البيت من بابه يصعب عليه الدخول، فلذلك لم يستقم أمرهم. والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم حكموا الناس بالقرآن وبالسنة وساروا على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد واكبوا هذا الأمر من بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اختاره الله جل وعلا لما عنده، فلذلك لم يلتفتوا يمينا ولا شمالا عن هذا الصراط المستقيم الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدي إليه الناس. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ومن علامات إتيانهم للبيوت من أبوابها ما تلاحظون في سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يكتب إلى عماله كما في موطأ مالك بن أنس رحمه الله من حديث نافع المولى بن عمر أن عمر بن الخطاب، فمالك بن أنس روى هذا الحديث عن نافع أن عمر بن الخطاب، وعليه في هذه الرواية هو منقطع لأن نافع لم يدرك عمر بن الخطاب، ولكنه وقع في بعض الروايات عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب، فيكون متصلا. كان يكتب إلى عماله إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم يبين الأوقات، قال ثم كتب إليهم أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، والعصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح يغلس. وبمناسبة ذكر الصلاة أريد أن لا أضيع فرصة كنا فيها في كل وقت من الأوقات غالبا وتقريبا، هو أني أذكر المسبوقين في الصلاة أن لا تحملهم السرعة على إفساد ما بقي من صلاتهم فتفسد صلاتهم جميعا. أسرع بعض المسبوقين في صلاته وإنا لله وإنا إليه راجعون، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا النوع من الصلاة وقال للمسيء صلاته صل فإنك لم تصل، قالها له ثلاثة. وبالمناسبة يجب على كل مؤمن رأى هذا النوع أن يحتسب على صاحبه وأن يبين له الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يحمله الأدب على السكوت فعليه أن يعلم أن الشيطان موه عليه، وأن أحسن خلق الله خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال للمسيء لخلاد بن رافع وهو يريد أن يسلم عليه، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فلو كان هذا سوء أدب ما وطئ النبي صلى الله عليه وسلم ساحته، لأنه أحسن خلق الله خلقا وبعث ليتمم مكارم الأخلاق، لكنه من الواجبات الشرعية التي تجب على كل مسلم، فينبغي لنا أن نعتني بهذا الأمر حتى نرجع إن شاء الله تعالى لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية. أما إذا سكتنا عن كل أحد فهذا تعاون على الإثم والعدوان وعدم اهتمام بأمور المسلمين، وكثير من الناس يفعل هذا لأنه داوم عليه ورأى الناس يداومون عليه، وليس لسوء طوية ولا لرغبة في الشر. فكثير منهم إذا ذكرته تذكر وتأسف على ما مضى، فينبغي أن لا نضيع حقوق الناس، وليس من العدل أن نسكت عنهم، والعدل هنا هو عنوان هذا الدرس، وهذا قطعا من العدل، ولذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله لي ولكم. هذه مسألة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعان على أداء العدل بإصلاح الناس الذين يوليهم بعض أمور الناس، وأخذ هذا من كتاب الله لأنه كان يهتم بأمور صلاتهم، والله جل وعلا قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولو كان همنا في إقامة الصلاة لما شاهدنا ما شاهدنا من عدم الوفاء بالحقوق والكذب وسوء الطوية وغير ذلك، لأن هذه الصلاة روضة غناء وحديقة أدب، من دخلها يجني الثمرات العظيمة بنص القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وطالب العلم هنا وخصوصا طالب العدل ربما يعلم له سؤال يطرحه، لأن الله جل وعلا بيّن أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال فيه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونحن نرى يوميا بعض الناس الذين يهتمون بالصلاة في ظاهر أمرهم يتطهرون ويتوجهون إلى المساجد، ولكن بعضهم يأكل الربا، والبعض يهتم بهذه الصلاة ويزني، والبعض يهتم ويكذب، والبعض يهتم بهذه الصلاة ويضيع أوقاته بغير ما طائل. وربنا جل وعلا قال تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه فواحش ومنكرات. فما السبيل إلى التوفيق بين ظاهر القرآن وبين الواقع المعيشي بين أيدينا؟ وذلك لم يعز أهل العلم بينوا مسألة مهمة، هو أن الصلاة هنا اجتمع فيها أمران. أولا الجملة بدأت بإن المكسورة الهمزة المشددة، وهذه إن من صيغ التأكيد، عنها من أدوات التأكيد. والصلاة جاءت معرفة بإل التي قد تكون للعهد، فما المعهود في الذهن؟ هل هذا يطلق على كل صلاة؟ لا، الصلاة الواردة في القرآن أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال فيها صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما ما سوى ذلك مما فقد الشرط فهو صورة وليس بصلاة، وإنما هي صورة لا معنى لها، اضطرب بدنها ولها عنها القلب، ولذلك قل الخشوع وقل التأدب. ترى الواحد منا يخرج من المسجد وهو مستعد للذنوب. بعض أحد الصحابة متوجها إلى المسجد وقعت عينه على أجنبية، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الصلاة عما ينفعه، فقال أصليت معنا؟ قال نعم. قال وأقم الصلاة إن الصلاة، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نظرة سيئة صغيرة، والصلاة في الجماعة حسنة كبيرة، والحسنات يذهبن السيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالعبد يبدأ العدل مع نفسه، فإذا تأدب بآداب شرع الله أمكنه أن يمد يد العدل إلى غيره فتعامل مع الناس بعدل. لا تراه يقتل غيبة فلان، ولا تراه يظن بالحق عن فلان، ولا تراه يقر فلانا على المنكرات، ولا تراه يسكت عن الأمر بالمعروف وعن بيان الحق، وهذا كله من زبدة العدل. فلا بد منه، ولا يمكن أن يتأسس ملك بدون عدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا شك أن التعدي على حقوق الغير بغي، والبغي أصله في لغة العرب مجاوزة الحد، وهذه مجاوزة للحد. وكان الكفار الذين هم أخس خلق الله بنص القرآن وأخس الكفار المنافقون، ولذلك شعروا يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار جميعا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. نرى أن ذي الخويصرة التميمية وهو رأس الخوارج يقف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقات فيقول له اعدل يا محمد، كأن الكلمة مترددة على أفواه الناس، لأن كل إنسان يعلم أن العدل هو الذي يمكن أن تستوفى معه الحقوق، فإذا فقد العدل انتشر الظلم لأنه ضده وبضدها تتميز الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مسألة كبيرة مهمة، ويحك أو قال ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، أو قال خبت وخسرت إن لم أعدل، وكلاهما محتمل. إذا كانت بضم التاء خاب رسول يوحي إليه رب العالمين إذا لم يعدل، فمعنى ذلك الخيبة العظيمة، لأن الوحي ينزل عليه ويبين له معالم الهدى ويفصل العقائد والحلال والحرام ويبين ما ينبغي وما لا ينبغي، فهو أجدر خلق الله بأن يعمل بمقتضى ما أوحى إليه رب العالمين، وهذا هو الواقع، وهي صفة من صفات رسول رب العالمين. وإذا كانت بفتح التاء خبت وخسرت فهذا أمر لا شك فيه، إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاب الناس جميعا وخسروا، لأنه إمام الكل وقائد الكل وأفضل خلق رب العالمين، ولم تبين الأحكام إلا من قبله صلى الله عليه وسلم، واتباعه واجب شرعي في أعناق الناس جميعا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك العدل بتفاصيله. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم بدأ بتفاصيل الناس: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، القائد لا بد له من الاهتمام برعيته، ولا بد للرعية من الوفاء للإمام بحقوقه عليها. وإذا فرط الإمام في الحق وفرطت الرعية في الحق فقد العدل، لأن الناس إذا لم يهتموا باتباع القرآن والسنة دل ذلك على أنهم صاروا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يتيهون في أودية ومهامه الضلال، لا يلتفت بعضهم إلى بعض وفاقد الشيء لا يعطيه. وإذا كان الإنسان طابت نفسه بمعصية رب العالمين فطيب نفسه بمعصية غيره لرب العالمين من باب أحرى وأولى. ولذلك قالوا أهل كلام حسان مثلهم اللي تريالك خرص رقبة مراعي، لك سمعته. وأهل العلم يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، ومن رضي لنفسه أمرا فرضاه لهذا الأمر لغيره من باب أحرى وأولى إن لم يصرفه عنه الحسد، وذلك لا يقع إلا في الأمر المهم الذي ترفع له الرؤوس ويشار إليه بالأصابع والمقر. وهو كذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام هنا المراد به الإمام العام أولا، وهو الذي يهتم بشؤون الرعية وحقوقها وهي في رقبته جميعا، فهو مسؤول بين يدي رب العالمين عن رعيته. وكذلك يدخل فيه الإمام الخاص كإمام الصلاة، هو راعي لا بد له من خشوع ولا بد له من اهتمام بهذه الصلاة. وإذا كان في علم الله أنه أبطل صلاته على نفسه ولم يعلم المصلون خلفه بذلك فصلاتهم في رقبته يوم القيامة، وهو مسؤول عن الكل. وكذلك إذا رآهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة ولم ينبه ولم يتكلم فقد خان الرعية، لأنهم يقتدون به وسكوته كأنه مبرر عند أهل الجهل والابتعاد عن الحق. ولذلك تراه الناس كلهم يقول لك الشيطان إمام السيد عدل، والله قال لي أنا إمام السيد عن كذا، من هذه المرتبة حد فخرته معناها أنه الله يراجع نفسه ويراجع حساباته قبل فوات الأوان. ينبغي أن تزيده خشية وخوفا من رب العالمين، وأن يحسن التواضع لله جل وعلا، وأن يخاف على نفسه وعلى غيره قبل التبجح على الآخرين بأنه إمام وغير ذلك. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الذين لا يلتفتون إلى أهلهم، تخرج الزوجة من عند الواحد منهم متبرشة متزينة لا يدري أين تريد، ويخرج البنات إلى حيث يريدن لا يسألهن عن شيء ولا يقيم وزنا لما ينفعهن في دنياهن وأخراهن، ولا يبحث عن ذلك. سقطت شهادته عند كثير من أهل العلم، من ترك الزوجة عمدا تخرج بابية أطرافها تبرج، فلا إمامة ولا شهادة له، وإن شرت بذاك العادة ولا له قسط من الزكاة ولو فقيرا مظهر الشكاة. يا غير ذلك مسقط للعدالة في الدنيا. والإنسان إذا سقطت عدالته يعود ما عنده يد عون للجيران، به للجيران إذا وقع الخصام بين أحدهم وبين آخر مدعيا شاة من غنمه، ألا قاع تغيرت بعيس والله توي غيرت والله سلاح، وقدمه إلى القاضي وطالبه القاضي بالبينة ولم يجد شاهدا معتبرا عند القاضي ضاع حقه. تضيع الحقوق، وهذا ليس من العدل لا مع النفس ولا مع الناس الآخرين. وفرط صاحبه في تعلم ما أوجب عليه رب العالمين تعلمه، وهذا بعيد عن العدل والإنصاف. قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أفضل النساء في الدنيا بناحية الزواج، قال: خير متاعها المرأة الصالحة، متاعها اللي هي الدنيا، خير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. لا تدخل الأجانب ولا تمكنهم من الجلوس على فراشه وهو متخلف، وتحفظ أمواله لا تهلكها ولا تجعلها فيما لا ينبغي، ولا تستعين بها على ما حرم رب العالمين، ولكنها تقف بها عند الحقوق وتواسي منها من يستحق المواساة وترفع صيت زوجها بذلك، فهذه امرأة هي خير متاع الدنيا. إن نظر إليها سرته، جميلة المظهر، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. الجمال الذي أنعم به رب العالمين عليها لا تستخدمه في معصية الله إلى غير ذلك. فهذه إذا سئلت يوم القيامة وأدلت بحجتها رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي، وهذا وعد من الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. قال: والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. أجير يراعي الأصلح في مال هذا السيد الذي استأجره أو ملكه في زمان الملك إلى غير ذلك، هذا إذا سئل لا يعوزه الجواب، ولكنه إذا لم يكن بهذه الصفة يصعب عليه الجواب، ومن كان كذلك تعرض لسخط رب العالمين، وهو كذلك. كذلك نجد أن هذا العدل الذي لا يتعلق بالسلطان نجد أنه فاق فيه أناس وإن لم يتفوقوا في الإسلام، معناها قبل قاع دخولهم في الإسلام، قبل أن يأتي الإسلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى حديث أم زرع مثلا، وهذا الحديث فيه ما هو متفق عليه بين الشيخين: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فهذا من هذا الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم. وبسط الحديث وتفاصيل معناه صح عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والمسافة ليست بعيدة بينها وبين الصدق، فهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفضل نساء العالمين، فضلها على النساء كفضل السريد على سائر الطعام بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، مشتقات القمح اللي مغلوبة بالحمص سمين، المسافة اللي بينها هي وقوسي هي اللي بين عائشة هي ونساء العالم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، البول بعيد جدا. عائشة فصلت هذا الأمر، والذي يعنينا في الموضوع حالا منه ما ذكرت عن أم زرع التي سمي بها الحديث، وهي آخر النساء تفصيلا في هذا الحديث. فهذه المرأة ظهرت فيها أنماط من العدل عجيبة جدا، قل ما تظهر في امرأة تحت سقف السماء، وذلك أنها نوهت عن شأن هذا الزوج الذي هو أبو زرع، قالت: وشدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح. تقول المرأة ولا تقبح، معناها بعد أنها الزوج ما حاجة لهذه اللي يلو كانت اللي طاير له كلامها، شي قالت له خلينا من ذاك الكذب والله ذاك الصور اللي ذاك هو، لا، فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح، يبقى وراها الشراء وتقمح البعير، معناها انتم تعرفوا في والله فيكم اللي يعرف الشراب زايد تلبل بل منين تعطي شيء هي تشرب تنفض طرانيمها وترد من اللي فمها تشرب مره اخرى، معناها ان هي تستعمل العل بعد النهل، تشرب لين تر وترد من اللي وتشرب ويا لهي تنباقي وراها. وخال وعنده اقول فلا اقبح واشرب فاتقمح، ولما اظهرت ما اظهرت من مكارمه وقالت أم زرع، فما أم زرع، مدحت أمه ومدحت ابنه ومدحت ابنته ومدحت خادمه، وصلت إلى مسألة عجيبة وقليلة في النساء جدا. قالت: خرج ذات يوم والأوطاب تمخر، فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خاصرتها برمانتين فطلقني ونكحها. تطرح البال يهوالك من قليل في النساء جدا. خرج ذات يوم والحال متلاور به النقال والأوطاب تمخض الشكاوي ملانه من اللبن ينتخذوا والحال متلاور كامل. فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان في ترك صغار داخلهم شيء يلعبان من تحت خاصرتها برمانتين لمرأة سمينة وبلولين تتكي على قفاها كفلها وكتفاها يرفعان ما بينهما يتبقف الشاشة بين الظهر هو والفراش يتم التركي الزارق والرمان من تحته يلعبان من تحت خاصرتها برمانتين فطلقني ونكحها. شفتوا هذا الوفاء من أبلغ العدل ومن أقله، لأن هذه المرأة احنا اللي نعرفه عن المرأة إذا طلقها الرجل يسوى ما كانت قاعدة تبغيه وتزوج أخرى يسوى قدر فيها من المدح. هي الدورة تقول إنها ساحر تونها منسوخة وخالق لها وخالق لها وإنها شوين غير كونها تعترف بهذه الدرجة من الجمال يلعبان من تحت خاصرتها برمانتين، هذا أمر قليل جدا ولا يحمل عليه إلا العدل الفطري الذي يقع للإنسان، وهذا وقع وما أحسن هذا. وبقي وفاؤها مع هذا الرجل. قالت فنكحني بعده فنكحت بعده رجلا سريا أراح علي نعما ذريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. معناها طلاق له ومشيها عن هذه الحال ما نساها بد في معروفه ولا فيما تقدم من بذله وعطائه، هذا ما نساها فيه، لأن العدل اللي منه فطري يستعمله صاحبه في كل شيء. والأحرى والأولى بالمسلم أن يكون عدلا في أموره جميعا، ينأى عن الفواحش والمنكرات، ينأى عما يمس الأخلاق، أحرى أن يقارب حقوق الآخرين يظلمهم فيها، لا يحمله شيء على ذلك ولو كان من أشد خلق الله فقرا وفاقا، لا يحمله شيء على ذلك، لأنه يعلم أنها معرة دنيوية ربما يتصل بها عذاب أخرى. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فإذا أنعمنا النظر في ثمرات هذا العدل ومطالبة القرآن به يكون ذلك حاملا لنا مع هداية الله وتوفيقه أن نحاول تطبيق العدل في حياتنا وأن ندعو غيرنا إلى العدل والإنصاف. وما أحسن العدل، وصدق الشاعر في قوله ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس للرجل. نجد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حوصر في داره مظلوما وهو واجب الطاعة على الأمة، وحصره أناس لا يقاومون مرتبته ولا يقاربونه ولا يدانونه، ولكنه مع ذلك فضل الصبر والحلم والأناة على استعمال ما تحت يده من القوة خشية أن يجور على عباد الله. وقال كلمته المشهورة لما قيل له هل لا أمرت الجند أن يردعوا هؤلاء؟ قال ما كنت لأكون أول من أراق الدماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يرضى لنفسه أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وقد سبقه أبو بكر وعمر وهما هما، لا يرضى لنفسه أن يدون له التاريخ أن يكون أول من أراق الدماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل أن هذا لا يحمل عليه إلا الحرص على بقية هذا الحطام الفاني، وعثمان بن عفان بريء من ذلك فقد كان تحت يده المال الكثير وكان ينفقه في وجوه البر والخير، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولما أتى بالأموال عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو الروم بتبوك، في غزوة تبوك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الدراهم والدنانير ويقول ما ضر عثمان بعد هذه أو بعد هاتين. جهز جيش العسرة، أتى بالدراهم والدنانير وأتى بألف بعير عليها أقتابها وأحلاسها ليركبها الأبطال والشجعان يقاتلون أعداء الله جل وعلا. وكذلك حفر البير لأهل المدينة وهم في أمس الحاجة إلى الماء، وأدلاد وهو مع الدلائي، والبير موقوفة على أهل المدينة، وكان هو واحدا من أهل المدينة يدريد وهو مع الدلاء، ولكنه لا يملكها وغير ذلك. قال: ما تبت لأكون أول من أراق الدماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه ذكرهم بأمور تقوم بها الحجة. لما أعلنوا أنهم يريدون قتله أشرف على الناس من داره وقال: على ما أقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ووالله ما قتلت مسلما منذ خلقني رب العالمين، ووالله ما شككت في الإسلام بعد أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على ما يقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ يقتل بالشور لا بالعدل، ويمسكه ويده بالعدل لا بالشور. فانظروا ما بين الضدين يفسح لكم المشال ويرحمكم الله. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمدحه الحر بن قيس، أتاه عمه عيينة بن حصين الفزاري، وعيينة بن حصين معروف بالشفاء والغلوة. قال بعض أهل العلم: كان منافقا ومات منافقا، أي بعد إسلامه الظاهر، وهو من المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم أو 100 من الإبل من غنائم حنين، غنائم هوازن. ولكنه بقي في دينه دخل إلى أن مات. ولما كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ابن أخيه الحر بن قيس رجلا شليلا، وكان من الرهط الذين يدنيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر لا يدني من الرجال إلا من وضعه على ميزان الكتاب والسنة ورآه راجح الإيمان والعدل علما ودينا وورعا. فأتاه عمه وهو شيخ كبير فقال له: إن لك يدا عند هذا الأمير فخذ لي وعدا عنده، أريد عنده بعض الحوائج. قال: أخشى أن تقول له ما لا يليق، لأنه يعرف عمه. فقال: أعطيك العهد أن لا أقول له إلا حاجتي. فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال له: والله ما تحكم فينا ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. وجعل يعيب عمر بما هو بريء منه براءة أعظم من براءة الذيب من دم ابن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، وقال غير الحقيقة. وغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا والله من الجاهلين، يعني عمه. قال: فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. فانظروا هذه المنقبة العظيمة التي بقيت على عاتق عمر إلى يوم القيامة، وكان وقافا عند كتاب الله. والله ما تجاوزها عمر لما احتج عليه بالقرآن، تلاشى الغضب وسامح الرجل وسكت عنه وعلم أنه من الجاهلين، والجاهلون لا يستحقون شيئا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا. فانظروا العدل، يذكر بكتاب الله بآية من كتاب الله فيفسح غضبه ويبادر إلى امتثال ما بينه رب العالمين في القرآن. وهكذا. كذلك من العدل السامي قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أينتقص هذا الدين وأنا حي؟ اهتمام الإنسان في داخله يترشح في أقواله وأفعاله فيظهر عليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقاسي أمورا لو قاساها غيره لسقط مغشيا عليه. أولها وأعظمها فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، وقد فتحت الأمور أبوابها، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أهل الردة ردتهم عن الإسلام، ومنع الزكاة المانعون، وقالوا: كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلا نعطيها لأحد بعده. واضطرب الجزيرة العربية وجيش أسامة على مشارف المدينة قد عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء قبل موته بأيام، يريد التوجه إلى الروم في عقر داره ليأخذ ثأر أبيه الذي قتل في مؤتة وليجاهد في الله حق شهاده وهو شاب لم يبلغ 20 من العمر، ولكنه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، والحب بكسر الحاء هو الحبيب، وهذه منقبة عظيمة. حد قال أنه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، راه قال ما فرط فيه بعد. أبو بكر الصديق له يبدأ التعامل مع هذه الأمور، يأمر أسامة أن يخرج بالجيش وأن يأخذ اللواء الذي عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في قلوب كثير من الصحابة بعض الأمور من هذا الإشراء، ويكلمون عمر بن الخطاب ويطلبون منه أن يكلم أبا بكر يرد جيش أسامة حتى يفرغوا من جزيرة العرب المضطربة لئلا تحتل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاضرة المسلمين وعاصمتهم بلا منازع. فيغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول لعمر: أشبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يضع سيفه على عاتقه ويخرج بنفسه، فيقول له علي بن أبي طالب: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إلى قتال هؤلاء، أينتقص هذا الدين وأنا حي؟ أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث محمود بن لبيد لما وقف الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: طلقت امرأتي ثلاثة أي بفم واحد، كان متكئا وجلس وقال: أي يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أي يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. أبو بكر الصديق قال: أي ينتقص هذا الدين وأنا حي؟ كأنه الهمزة للإنكار همزة استفهام إنكاري، معناها ما فيه مول يخلق، ما في يمول نسمح من ينتقص الدين وأنا حي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له: عد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عملك وقيادة المسلمين ونحن نكفيك مؤونة هؤلاء، مرنا نمتثل إلى غير ذلك. هؤلاء رهط يتعاونون على البر والتقوى ويبتعدون عن التعاون على الإثم والعدوان، ويولون الدنيا ظهورهم ويستقبلون الآخرة بوجوههم، ويستعملون ما أعطاهم رب العالمين من النعم في طاعة المولى جل وعلا، وشكر النعمة صرفها في طاعة المنعم وهو الله. الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه، أي عدل مع النفس وعدل مع الغير. ونحن اليوم رحمكم الله في مفترق الطرق، الآن نقف على عتبات القيامة، ينتظر من حين لآخر أن ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقبل النفخ الموت يأخذ منا كل يوم بعضا، ولم يأخذ الموت أحدا وانتظر الناس رجوعه بعد ذلك، لم يعد منهم أحد. أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، مضى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا، فكأن القوم ما كانوا وكان ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف وأسنان فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يخففها، وما لما حل بالإسلام سلوان. نقف على عتبات القيامة. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نقتدي به ونتبعه ونرجو من الله الثبات على سنته قال لنا: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الساعة يا رسول، يقول: كيف أنعم وصاحب القرن، يعني إسرافيل لأنه الذي ينفخ في الصور، قد التقم القرن معناها دار على شفتي اللي هو الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل، وحنى جبهته متكايس متقابل مع فم الصور ينتظر الأمر من رب العالمين بأن ينفخ في الصور، فإذا أمره نفخ. الأمر قريب جدا، وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وترون الناس يتهافتون على بقية جيفة مستحيلة، فقد صدق الشافعي رحمه الله في قوله: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتلابها، فإن تجتنبها عشت سلما من أهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. لقعطت ما في فخر، احنا اللي عندهم التفقريش في شيء إهانة، بعيد من التفقريش هي بقية جيفة اللي باقي منها اللي تحت مغرس النواشة حيث يخرج البعر والزبل والبول، هو قد الباقي منها. ومستحيلة معناها متغيرة الرائحة، باقي منها بلد خروج البول والبعر ومخلط وتغير الرائحة، متلاحق عليها ما كلبة يتكارشوا عليها، ولا دخلت معاهم بعد الله يدوروا يشرحوك إلى قاع حست عليها قطعة من جيفة متغيرة رائحتها، وجاو فيك شروحها مانعين، أي هذا يفتخر به عاقل؟ دعها لهم، فهم يتهارشون على الدنيا كما تتهارش الكلاب على الجيف، لكن عوض عنها بصدعك بالحق قولا وفعلا وتقريرا ونصحا لجميع المسلمين، فإذا فعلت كان مفتاح فوز في الدنيا وفوز في الآخرة، وكنت من أهل العدل والإنصاف لأنك عدلت مع نفسك وعدلت مع غيرك بنصحهم، وبينت الصواب في التعامل مع هذه المسألة وهي صحيحة. يموه الشيطان فيها على الناس، ويظن الواحد منهم أنه إذا كثر ماله كأنه كتب له الخلود، وليس الأمر كذلك، فكم من شخص كانت كثرة ماله سببا لهلاكه على أسوأ حال. وعلى كل حال هو لا بد أن يموت، توقع في حياتك ما تلاقي إذا الراق ثنى، ودنت حلاقي وزاد غير باق بع بباق، فما شيء سوى الباقي بباقي، وإن عرضت لك الدنيا فعارض مدام نعيمها بأذى الفراق. شي كامل وراه الفراق اجتماع وما ما يشرح الأخلاق، أمر عادي. وكذلك قول الآخر: إن أخلقت هذه الليالي خلقتي فخليقتي جلت عن الإخلاق، إن أنظر الزلفات يوما أنثني لتألمي بتذلمي ومحاقي. هاي قلت ما هو غريب فينا احنا الشوابين بعد اللي منا خرص المرأة الزلفات اللي هم المرأة. إن أنظر الزلفات يوما أنثني معناها برا علي تراجع على اللورة بسبب التذلم الذي أرى في وجهي اللي هو الكمش، وأتألم به لتألمي بتذلمي ومحاقي، والمحاق هو السلب الضوئي بعد أن كان موجودا. هذا الإنسان كان طريا وكان مصغور وكان صغير وكان صحيح، صبح شيباني. قال صاحبه الموريتان: عاقب كنا شبان مرد، وصل قفوفنا زينات قرد، وبسنين زينات سد ما هي شكوى للباري، عدنا وحمدنا ذاك بعد لله الحمد الجاري، الحياة نبوة يخطل شي بنواظرنا واري، وبل قفوفنا عاد الصل وبل السنين فلان، معناها عم يمد به الأجل لا يخرج له ذكاب. ونحن نبغى طول العمر كامل، ينبغي أن نقتصد في الأمر وأن نعدل في هذه الأمور ليكون العدل قائدا لنا إلى الظفر بالمقصود إن شاء الله تعالى في هذه الدار وفي تلك الدار. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.